بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
فلنبدأ بدعوة التوحيد، فلنبدأ بتعلم التوحيد. وتعلم التوحيد ليس تعلما نظريا، وإنما الذي ندرسه هو ثوابت اعتقاد أهل السنة. أهل التوحيد هم الذين علقوا على المشارق في سبيل الله. أصحاب التوحيد هم الذين خرجوا لتعبيد الناس لله سبحانه وتعالى. أصحاب التوحيد هم الذين سمع الزمان قولهم وهم يهتفون بهم في وجه الطغاة: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار. التوحيد أي دعوة تريد أن تكون ناجحة، تنسج على منهاج النبي، تسير على خطى الصحابة، لابد أن تولي عناية فائقة لأمر التوحيد، لأمر العقيدة، لتخرج أجيالا عقائديا تلمح أصلا عظيما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. دعوة ثبات على المبدأ، لا يتلون ولا يهتف مع الشرط تارة ومع الغرب أخرى. تسمع عن القومية ثم تأتي أنظمة اشتراكية، ثم تهب رياح العلمانية ويهتف الشيوعيون باسم الديمقراطية. هؤلاء يتلونون كما تتلون الحرب، يتبادلوا معه العبادة عاما بعد عام، يعبدون إلههم عاما ويعبد إلههم عاما. فخضع بقول الله سبحانه وتعالى:
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
تعالى عنه فوجد خشونة الفراش قد أثرت في جنبه الشريف، فقال: يا رسول الله، ألا اتخذنا لك فراشا ألين من ذلك؟ فقال: يا عمر، ما لي وللدنيا إنما مثلي، ومثل الدنيا كمثل راكب رفعت له شجرة فقال في ظلها ساعة، يعني استراح في ظلها ساعة ثم مضى وتركها. وهو يسمع قول الله تبارك وتعالى:
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير.
دينكم وليكين، كيف أصنع؟ كيف يتلون أو يتنازل عن مبادئه وهو الذي يسمع قول الله تبارك وتعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تتنازل فيتنازلون، ودوا لو تعطي لهم الدنية فيعطون، ودوا لو تلتقي معهم في منتصف الطريق فيتفاوضون معك. لا، دعوة الإسلام دعوة مبادئ. الله تعالى عنه: إن هذا يوم من أيام الله تعالى لا ينبغي فيه الفخر ولا البطر، وأرى أن نوحد القيادة وأن نتعاورها، يعني نتناوب قيادة الجيش، وأرى أن تؤمروني عليكم اليوم وقد كانوا. فمنحهم الروم أكتافهم، لم يكتف المسلمون بذلك فهم أصحاب عطاء حضاري للدنيا بمن فيها. وجاء الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ليتسلم مفاتح بيت المقدس ليشهد له كبير القساوسة صفر النور، عندما تنحى جانبا يبكي فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: هون عليك، فإنما الدنيا دواليك، يوم لك ويوم عليه. فقال صفرانيوس: ما لهذا بكين؟ كنت احسب دولتكم دولة فاتحين تمضي مع السنين، فبكيت لما علمت من بقاء دولتكم، دولة الظلم ساعة، ودولة العدل الى قيام الساعة، دولة العدل الى قيام الساعة.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد بينما الجاهلية تغط في سبات عميق وتتردى في مهاوي الضلال وتتقاذفها الأهواء في بيداء الشرك والطغيان إذ بصوت عبقري ينوي في جزيرة العرب داعيا الناس إلى العودة إلى منهاج النبيين يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره دوى صوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليقلب موازين الجاهلية الحائرة وليفتح مغاليق قلوبها بمفتاح الشريعة المطهرة ونصبته الجاهلية العداء وتكالب عليه من بأقطارها لكن النبي صلى الله عليه وسلم النبي المؤيد بوحي الله تبارك وتعالى استطاع أن يربي جيلا عظيما وأن يقيم دولة فارغة مترامية الأطراف استطاع أن يسدد إلى الوثنية طعنة النجلاء لم تستطع بعدها أن ترفع رأسا في الحياة استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقق نجاحا مبهرا لدعوة الحق سبحانه وتعالى استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله بتوكله على الله بتوفيق الله جل وعلا باعتماده على وحي الله جل وعلا وليس على عقليات أو شبهات أو ضلالات كهذه التي يلجأ إليها الناس عند نزول الملمات إن الخطوط العريضة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي استطاع من خلالها كتابة تاريخ هذه الأمة وصناعة نهضتها تكمن في أشياء واضحة كل الوضوح أولها دعوة التوحيد بنى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة على العقيدة الواضحة الغراء على العقيدة المستقاة من كتاب الله سبحانه وتعالى التسجيلا عقائديا التسجيلا على التوحيد يعمل وللتوحيد يبذل فالتوحيد هو أول هذه الأمة وآخرها ولحمتها وسداها وهو أوجب الواجبات وهو دعوة النبيين جميعا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما من نبي من النبيين ولا رسول من المرسلين إلا وصدع بقول الله سبحانه وتعالى يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذه هي أوجب الواجبات دعوة التوحيد تأسيس الناس على مهمة توحيد الله جل وعلا لا نبدأ بالحديث إلا عن توحيد الله تبارك وتعالى فهو أساس التربية وهو أساس النهضة وهو أساس الحضارة دعوة التوحيد عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. أهم المهم وأول الواجبات دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى. يقول معاذ رضي الله تعالى عنه كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. فهذه الدعوة العظيمة دعوة التوحيد لا بد أن نتعلمها وأن نعمل بها وأن ندعو الناس كافة إليها. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لذلك استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يبني جيلا عقائديا وأن يؤسس أمة عقائدية. أمة العقيدة هي الأمة التي بذلت في سبيل الله، هي التي ضحت بمواجهها في سبيل دعوة الحق. أمة العقيدة هي التي تبرع أتباعها بما يملكون لله، بل تبرعوا بالدماء الزكية المتدفقة في عروقهم في سبيل الله، بل تنازلوا عن أرواحهم وأنفسهم وممتلكاتهم وأبنائهم وأوطانهم وقومهم في سبيل الله. لأن دعوة العقيدة عندما تخالط بشاشتها قلوب المسلمين تصنع الأعاجيب وتفعل الأفاعيل. فلنبدأ بدعوة التوحيد، فلنبدأ بتعلم التوحيد. وتعلم التوحيد ليس تعلما نظريا، وإنما الذي ندرسه هو ضوابط اعتقاد أهل السنة والجماعة. أما العقيدة العملية، أما التوحيد العملي فهو الذي تظهر آثاره السلوكية والأصولية والخلقية في تعاملات الناس، في منعهم وإعطائهم، في ولائهم وبرائهم، في جهادهم وبذلهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. أصحاب التوحيد هم الذين علقوا على المشانق في سبيل الله. أصحاب التوحيد هم الذين خرجوا لتعبير الناس لله سبحانه وتعالى. أصحاب التوحيد هم الذين سمع الزمان قولهم وهم يهتفون بهم في وجه الطغاة: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الدعوة إلى التوحيد. أي دعوة تريد أن تكون ناجحة تنسج على منهاج النبي، تسير على خطى الصحابة، لا بد أن تولي عناية فائقة لأمر التوحيد، لأمر العقيدة، لتخرج أجيالا عقائديا تلمح أصلا عظيما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو الثبات. الثبات على المبدأ فلا يتلون ولا يتغير، بل هو هو حاله من اللحظة التي بعث فيها وحيدا في جزيرة العرب، هو هو حاله عندما أقبل الناس إلى دين الله زرافات ووحدانا، وانجفل الناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل الأقوام الذين لا حصر لهم تحت لواء التوحيد، والنبي ثابت على مبدئه عليه الصلاة والسلام. يدعوه المشركون ليتبادلوا معه العبادة عاما بعد عام، يعبدون إلههم عاما ويعبد إلههم عاما، فصدع بقول الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. كيف أصنع؟ كيف يتلون أو يتنازل عن مبادئه وهو الذي يسمع قول الله تبارك وتعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون؟
ودوا لو تتنازل فيتنازلون، ودوا لو تعطي لهم الدنية فيعطون، ودوا لو تلتقي معهم في منتصف الطريق فيتفاوضون معك. لا، دعوة الإسلام دعوة مبادئ، دعوة حق واضح، دعوة ثبات على المبدأ، لا يتلون ولا يهتف مع الشرق طارة ومع الغرب أخرى. تسمع عن القومية ثم تأتي أنظمة الاشتراكية ثم تهب رياح العلمانية ويهتف الشيوعيون باسم الديمقراطية. هؤلاء يتلونون كما تتلون الحرباء. أما النبي صلى الله عليه وسلم، أما أصحاب دعوة الحق، أما المسلمون الحقيقيون، فهؤلاء ثابتون على منهاج الله سبحانه وتعالى، لا يتراجعون إلى الوراء خطوة واحدة. فهكذا المسلم شأنه الثبات على دين الله عز وجل. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى في بداية أمره؟ لما احتضر أبو طالب بعث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا ابن أخي، هؤلاء وجهاء قومك جاءوا ليأخذوا منك وليعطوك. قال: أريد منهم كلمة واحدة. فقال أبو جهل: وألف كلمة وأبيك إذا كان الأمر يتعلق بالكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تملكون بها العجم وتدين لكم بها سائر العرب. فانجفل الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا يعلمون معنى هذه الكلمة. صاحب المبدأ الثابت عليه الصلاة والسلام إذا به يودع الناس في حجة الوداع ومعه 100,000 أو يزيدون يحيطون به إحاطة استواء بالمعصم في يوم عرفة، وإذا به يضع دستور الإسلام وهو يحذرهم من أخلاق الجاهلية وعقائد الجاهلية عليه الصلاة والسلام. الثبات على المبدأ، لابد أن نكون ثابتين على منهاجنا، لا نتلون ولا نتغير، لأن الثبات هو شأن الأنبياء وشأن المرسلين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ثبات على المبدأ، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال نوح لقومه: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. تلمح معلما آخر واضحا كل الوضوح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم للاستعلاء على الشهوات والمطامع الدنيئة من عرض الحياة الدنيا. وكيف يتعلق بأهداب الدنيا وهو رجل آخرة يصنع جيلا يعمل للآخرة؟ كيف يتعلق المسلم بأهداب الدنيا أو ينظر إلى بهرجها وزخرفها وإنما أعمالنا لا بد أن تكون للآخرة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولما دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فوجد خشونة الفراش قد أثرت في جنبه الشريف، فقال: يا رسول الله، هل اتخذنا لك فراشا ألين من ذلك؟ فقال: يا عمر، ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب رفعت له شجرة فقال في ظلها ساعة، يعني استراح في ظلها ساعة ثم مضى وتركها. وهو يسمع قول الله تبارك وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ما كان يعاني من المظهرية الكاذبة التي نعاني منها اليوم، كان يعيش كيفما اتفق عليه الصلاة والسلام. كان الطعام يقدم إليه فيأكل ويقول: نعم الإدام الخل، عليه الصلاة والسلام. كان يلبس أي ثوب صلى الله عليه وسلم، ويعيش في بيته عيشة أي رجل في بيته، يخصف نعله ويفلي ثوبه ويرعى شأن نفسه عليه الصلاة والسلام. أحيانا كان يدخل البيت يسأل عن طعام فيقولون لا يوجد طعام، فيقول إذن فإني صائم. صلى الله عليه وسلم يأتي بعض الضيفان فيسأل الذي يقدم للطائف، فيطوف الطائف على 9 بيوت من بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجد فيها طعاما، 9 بيوت لا يوجد فيها طعام يقدم للضيف. هذه حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يجلس على الأرض ويأكل كما يأكل العبد ويشرب كما يشرب العبد، ويقول إنما أنا عبد، نعم العبد، عبد خاضع لله سبحانه وتعالى، عامل على وفق مراد الله جل وعلا، لا يتعلق بأهداف الحياة، إنما يبحث عن النعيم المقيم هناك عند الله تبارك وتعالى. مات يوم مات وبيته خاوي، وإذا ب6 دنانير من الدنانير التي كانت توزع على أهل الصفة، فطفق يقلبها في يده ويقول ما ظن محمد بربي إذا لقيه وفي بيته هذه الدنانير. اقسموا الدنانير على فقراء المسلمين فوزعوها. مات يوم مات عليه الصلاة والسلام ولا يوجد في مصباحه زيت ليوقدوا به المصباح، فبعثت عائشة أم المؤمنين إلى بعض بيوتات الأنصار لتستعير زيتا لمصباح النبي بعد أن أضحى في جديد الموت عليه الصلاة والسلام. لا يتعلق بأهداف الحياة، إنما يصنع جيلا يصلح الحياة يبتغي بذلك رضوان الله تبارك وتعالى. معلم آخر تلمحه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس هذه الأمة، أنه يستصحب الزاد للطريق الطويل والرحلة الشاقة الوعرة في سبيل الله سبحانه وتعالى. والزاد ليس طعاما أو شرابا، ليس سيارة فارهة أو أرضا زراعية أو عقارات. الزاد ليس حسابات بنكية ولا أكداس مكدسة من سبائك الذهب، إنما زاد النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وخضوع لله سبحانه وتعالى. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطرت قدماه ويواصل الصيام ويقول إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. يدعو الناس إلى الجهاد وهو أول المجاهدين. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كنا إذا احمرت العيون واختلطت الأمور نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يختلط الحابل بالنابل تسمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام وسط قعقعة السيوف يعرب عن نفسه قائلا إلي إلي عباد الله، أنا رسول الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. يستصحب زادا ينفعه في الآخرة، ذكر دائم لله، دعاء وإخلاص، حج وعمرة، صدقة كان أجود بالخير من الريح المرسلة، صلاة يقول لبلال أرحنا بها يا بلال. وكان إذا حزبه أمر ورع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. إدامة الصيام صلى الله عليه وسلم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. لا يطعمه طعاما وشرابا ماديا، إنما يطعمه بما يفتحه على قلبي من أبواب المعارف الإلهية. لذا من ذكراك لذا من ذكراك ذكر يشغلها عن الطعام، لذا ويلهيها عن الزاد، لذا بنور وجهك نور تستظل به يوم المسير وفي أعقابها حادي. إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. هذا هو الزاد الذي يستصحبه النبي صلى الله عليه وسلم. عبادة جيل سمته العبادة، يعبد ربه سبحانه وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أما أن تتحول الدعوة إلى كلمات و وأفكار، ويقال الفكر الإسلامي والتعاليم ونحو ذلك، فما هذا بغدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ تلمع في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام معلما عظيما آخر هو العمل بالعلم، فالعلم يكتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وعلى منواله نسج الصحابة والتابعون وأئمة الدين وسائر السائرين على منهاج النبي عليه الصلاة والسلام يعملون بالعمل، حتى نما إلى سمع إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، فاحتجم الإمام أحمد وأعطى الحجام دينارا وبلغه وهو في جديد الموت يحتضر، وكان إن من شدة الوجع، فقيل له بلغنا أن الشعبي قال إن الملائكة تكتب كل شيء حتى أنين المريض، فتحمل رضي الله تعالى على نفسه حتى خرجت روحه. عمل بالعلم، فالعلم ليس مجرد مظهريات أو حفظ متون ولا يعمل به، هذا كلام أهل الكلام من المعتزلة والسائرين على دربهم، حولوا العلم إلى قواعد نظرية ومناظرات فلسفية وكلمات منطقية وصفصفة لا ينبني عليها عمل. أما علم النبي صلى الله عليه وسلم، علم الوحي الشريف، فهو العلم الذي يدعو إلى العمل. لذلك صنف المصنفون في فضل علم السلف على القلب، لأن علم السلف يدعو إلى الخشية والمراقبة والخوف من الله والعمل بدين الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، هكذا سار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس هذه الأمة ويخرج الجيل القرآني الفريد، هكذا سار النبي صلى الله عليه وسلم على وفق مراد الله سبحانه وتعالى في كل صغير وكبير. تلمح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس أمة الإسلام أنه يوظف كل فرد في المكان اللائق له. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع من الرجال دعاء إلى الله سبحانه وتعالى وقاد في سبيل الله جل وعلا، فهو يتحدث عن أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ. وكان عمر رضي الله تعالى عنه رجلا قويا شديدا ألمعيا، فتولى تدوين الدواوين. وكان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه قائدا فذا مظفرا، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه مهمة قيادة الجيوش، وبعث إلى أهل اليمن رجلا أمينا، بعث إليهم أمين الأمة أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان الصديق رضي الله تعالى عنه رجلا قد ادخره الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، فاستخلفه النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وغيرها، وأشار إلى أحقيته وأهليته لقيادة الأمة، فتولى الخلافة ووقف موقفا وقفه الأنبياء يوم حروب الردة، توظيف أصحاب الكفاءات. وعلى هذا سارت الأمة الإسلامية. جاء أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فظن الصحابة أنه إنما كره السؤال. وبعد هنيهة قال أين السائل عن الساعة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر في الساعة. فقال الرجل: وكيف ضياعها؟ فقال: إذا وصد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن خللا سيطرأ على موازين الأمور، وأن الأمور ستختلط على الناس في قابل الزمن. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم سنين خداعات، يكذب فيها الصادق ويصدق الكاذب، ويخون الأمين ويؤتمن الخائن، ويتكلم الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: السفيه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فهذا من باب توصيد الأمر إلى غير أهله. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد وسد الأمر إلى أهله، وأعطى كل واحد ما يستحقه. عندما جاء الرجل يقص على النبي خبر الأذان، قال: اذهب فعلموا بلالا فإنه أندى منك صوتا، عليه الصلاة والسلام. ولما جاء أبو ذر يطلب إمارة ليستعمله النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا أبا ذر، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة تأتي حسرة وندامة، وأنت رجل ضعيف. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجامل أحدا في دين الله سبحانه وتعالى، يوظف كل إنسان في المكان الذي يستطيع أن يبدع فيه، وأن يعطي الأمة، وأن يخدم أمة الإسلام من خلال الموقع الذي يجلس فيه. ولذلك انتشر الإسلام وعم في المشارق والمغارب. ولذلك لما رأى النصارى في الشام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: والله يا أولاء خير من الحواريين. ولذلك لما اقتحم قتيبة بن مسلم رضي الله تعالى عنه سمرقند، وأخذ أهلها وهم غارون من غير أن يعرض عليهم الإسلام أو الجزية أو القتال، فبعث أهل سمرقند رسولا يحمل رسالة إلى دار الخلافة. فانتهى هناك في دمشق وسأل عن قصر الخليفة، فأشاروا إليه في بعض السكك، فانتهى إلى طريق فوجد بيتا متواضعا ورجلا يطين هذا البيت يصلح من شأنه، فعاد أدراجه وقال للناس: سألتكم عن قصر الخليفة فأرشدتموني إلى بيت أمامه طيان. قالوا: هذا بيت الخليفة، والطيان هو الخليفة. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فدفع الرجل إليه الرسالة، فكتب عمر إلى القاضي لينظر في هذه الكائنة. فلما انتهى الرسول بكتاب الخليفة إلى القاضي، استدعى القاضي قائد الجن، وكان قتيبة رضي الله تعالى عنه قد قتل، وقال: إنهم يقولون إنكم اقتحمتم بلدتهم وهم غارون، ولم تعرضوا عليهم الإسلام أو الجزية أو القتال. فقال القائد: نعم. فأمره القاضي أن يحمل سلاحه ومتاعه وجنده ويذهبوا إلى خارج حدود البلدة، ثم يطبقون بعد ذلك قانون الإسلام بعرض الإسلام أو الجزية أو القتال قبل بدء المعركة. فلما رأى أهل سمرقند ما يحدث من تحرك الجيش إلى خارج حدود مدينة، تعلقوا بأذيال الجيش ودخلوا الإسلام، وما زالت سمرقند من حواضر الإسلام إلى يوم الناس هذا. أمة مبادئ، أمة توظف كل إنسان في المكان الذي يبدع فيه وينتج فيه. ولذلك لما رأى الناس هذه التصرفات المبهرة دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. التجار المسلمون كانوا أمناء صادقين، حملوا تجارتهم واتجهوا إلى أرخبيل الملايو وإلى شرق إفريقيا، يتجرون ويدعون بأخلاقهم. فلما سألهم الناس لما رأوا من أخلاق سامية عن دينهم، علموهم الإسلام، فدخل مئات الملايين في دين الإسلام من غير أن يشهر سيف في سبيل الله سبحانه وتعالى. معلم آخر تلحظه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يربي هذه الأمة ويعلم ويؤسس، معلم ربط الأجر بالأجر الأخروي. لم يربط النبي صلى الله عليه وسلم أجور الناس بالأعطيات في الدنيا، وإنما دعاهم إلى الإسلام لما قال الأنصار يوم بيعة العقبة: فما لنا إن آمنا بك ونصرناك؟ قال: الجنة في الآخرة. عليه الصلاة والسلام، أن نربط الناس بالجنة، أن نربط الناس بالعطايا الإلهية وليس بالأعراض الزائرة. ماذا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: آمنوا بي وأنت يا عمر سأوليك الكوفة، وأبو بكر له البصرة، وعمرو بن العاص سأؤمره على مصر؟ هذا لا يمت إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم لربط الناس بالآخرة. كانوا يعملون لما عند الله سبحانه وتعالى. نحن عندما ندعو الناس أو نعلم الناس لابد أن نعلمهم أن الأجر في الآخرة. لا يدخلون الإسلام ليكونوا ولاة أو ليكونوا ملوكا أو رؤساء، لا ينضمون تحت لواء الإسلام ليأخذوا المال أو الجوائز أو الهبات، وإنما يفعلون ذلك ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. ملمح آخر في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يؤسس أمة الإسلام ويبني حضارة الإسلام: البذل والعطاء في سبيل الله سبحانه وتعالى. فما قعدوا وما استناموا، وإنما بذلوا وأعطوا لله عز وجل، وبذلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يبذل كل ما في يده لله جل وعلا فتقاطروا حوله وانجفلوا وراء النبي عليه الصلاة والسلام مقاتلين تحت راية الإسلام، ففتحت عليهم خزائن الدنيا. قاتلوا وأعطوا وبذلوا في سبيل الله تبارك وتعالى، ففتحت جزيرة العرب، وانتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، وجاء خريج مدرسة النبوة لإكمال المهمة الحضارية الضخمة التي وكلت للأمة الإسلامية، فحملوا لواء الإسلام وصاروا في ربوع الزمن يفتحون أرض الله سبحانه وتعالى. جاء المثنى بن حارثة فحرض الصديق على غزو أهل العراق، فخرجت الجيوش في سبيل الله سبحانه وتعالى، وفتحت العراق وفتحت المدائن، وسقط ملك كسرى، وتودى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بفيلق من الجيش الذي كان يفتح في العراق لينضم إلى إخوان له هناك على ميدان المعارك في اليرموك، كانوا يحاصرون بلاد الشام. فوجد أبا عبيدة بن الجراح وعمر بن العاص وعكرمة بن أبي جهل كل واحد من هؤلاء أميرا على جيش، فقال خالد رضي الله تعالى عنه: إن هذا يوم من أيام الله تعالى لا ينبغي فيه الفخر ولا البطر، وأرى أن نوحد القيادة وأن نتعاورها، يعني نتناوب قيادة الجيش، وأرى أن تؤمروني عليكم اليوم وقد كانوا. فمنحهم الروم أكتافهم. لم يكتفي المسلمون بذلك فهم أصحاب عطاء حضاري للدنيا بمن فيها، وإنما توجهوا لحصار أجنادهم، وفتحت بيت المقدس، وجاء الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ليتسلم مفاتح بيت المقدس، ليشهد له كبير القساوسة صفر النور عندما تنحى جانبا يبكي، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: هون عليك، فإنما الدنيا دوى عليك، يوم لك ويوم عليك. فقال صفرميوس: ما لهذا بكين؟ كنت أحسب دولتكم دولة فاتحين تمضي مع السنين، فبكيت لما علمت من بقاء دولتكم، دولة الظلم ساعة، ودولة العدل إلى قيام الساعة، دولة العدل إلى قيام الساعة، دولة الحق والإسلام إلى قيام الساعة. وخرج عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ب3000 ليفتح مصر وقد كان، وفتحت مصر والإسكندرية، وفتحت ليبيا، وجاء عبد الله بن أبي صرح الأنصاري ففتح في بلاد النوبة، ثم جاء بعد ذلك عقبة بن نافع الفهري فافتتح شمالي إفريقيا، وما عاق حركته إلا المحيط الأطلسي. عنده سجل التاريخ كلمات رائعة لعقبة رضي الله تعالى عنه ويخاطب ربه بعد أن انغمس بفرسه في مياه المحيط قائلا: اللهم رب محمد، لولا هذا البحر لحط الدنيا في سبيل إعلاء كلمتك. هل توقفت همم المسلمين أمام البحر الأطلسي؟ لا، ولكن صنعوا أسطولا. ثم جاء موسى بن نصير وطارق بن زياد وعبر هذا المضير وفتحت بلاد الأندلس، وعبر السنح بن مالك الخولاني جبال الجرون وتوجه في جنوب فرنسا، وجاء عبد الرحمن الغافقي ليفتح في قلب فرنسا على مرمى حجر من باريس. توقفت الفتوح على هذه الجبهة، لكن هناك في بلدان المشرق كان المسلمون يسيرون مسافة من مسافات الزمن، فإذا بمحمد ابن القاسم الثقفي رضي الله تعالى عنه يفتح مضيق الزيبل وهو كراتشي الآن، ويدخل إلى الهند، ويأتي قتيبة بن مسلم الباجلي رضي الله تعالى عنه ليفتح بلدان ما وراء النهر حتى وصل إلى حدود الصين، والقادة يحذرون: يا قتيبة، لقد توقلت في أراضي الصين والخزر، وإن المنايا تحت ظلال السيوف. فيقول قتيبة رضي الله تعالى عنه بثقتي بنصر الله توقل. وإذا انقضت المدة لم تنفع العدة وفتحت. ثم جاءت دولة الغزنوية، وجاء محمود بن سبكتكين الغزنوي رضي الله عنه ففتحت الهند كلها، وأصبحت حاضرة إسلامية من حواضر الأمة الإسلامية. وجاءت القبيلة الذهبية من التتار فأقامت ممالك إسلامية في روسيا وحتى سيبيريا. ثم جاءت الدولة العثمانية المظفرة، هذه الدولة المباركة التي حملت أمانة الإسلام والدفاع عن الإسلام في القرون المتأخرة، ففتحت في داخل أوروبا سقطت القسطنطينية وانضوت تحت لواء الإسلام وأصبحت تدعى إسلامبول. ثم بعد ذلك توغلت الدولة العثمانية في شرق أوروبا ففتحوا بلاد الصرب والبوسنة والأرسك والمجر وبلغاريا، وحاصروا النمسا، حاصروا فيينا عاصمة النمسا. ولولا تشغيب الدولة الصفوية الرافضية التي عملت على فك الحصار عن فيينا لكان القرآن يتلى الآن في جامعة السربون. ولكن ربك سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم، البذل والعطاء في سبيل الله سبحانه وتعالى، أمة جهاد، أمة بذل، أمة عطاء، ما وقفوا عند حدود الكلام أو الصلاة والصيام فقط، وإنما توغلوا في ربوع الحياة يحملون الخير إلى الإنسانية كلها. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق آمات النجوم منارا؟ كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. كنا نقدم للسيوف صدورنا، لم نخش يوما ظالما جبارا. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار. لو كان غير المسلمين لحازها كنزا ولساغ منها الحلى والدينار. هذه معالم تقرأ من سنة النبي وسيرته، معالم ينبغي أن نعتني بها وأن ننسج على منوالها وأن نسير بالدعوة من خلال تطبيق هذه المبادئ الراقية التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتناقلتها الأجيال جيلا من وراء جيل، ليكون نصر الله والفتح، ولتكون البشارات التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قابل الزمن بشريات عظيمة تنتظر أمة الإسلام. إن الله الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال وسيكون ما أخبر به المعصوم عليه الصلاة والسلام من فتح القسطنطينية وروما ومن دخول الدنيا تحت لواء الإسلام. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.